الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. تواصل مسيرة الأربعينية، والسلطات العراقية تتوقع وصول إجمالي الزوار إلى 20 مليون. طهران تؤكد أهمية الحفاظ على أمن القوقاز مع انهيار اتفاق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان. قبائل حلب تشدد على السيادة السورية وتعلن إسنادها للجيش ضد أي قوة محتلة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه مسيراتهم الراجلة باتجاه مدينة كربلاء للمشاركة في ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، والتي تصادف 20 من شهر صفر. وأعلن محافظ كربلاء أن صيف الخطابي دخول أكثر من 3 ملايين زائر من بلدان أخرى، فضلا عن الزوار العراقيين للمشاركة في زيارة الأربعينية، متوقعا وصول إجمالي عددهم إلى أكثر من 20 مليون زائر في الأيام القليلة المقبلة. وأكد الخطابي عدم وجود أي عوائق في الخطط الموضوعة لخدمة الزائرين في ظل الموائد الحسينية التي تنتشر على طول الطريق المؤدية إلى كربلاء. زار قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني موكب نداء الأقصى على الطريق بين النجف وكربلاء، وذلك على أعتاب أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. واطلع العميد قاآني خلال جولته على فعاليات الموكب، مشيرا إلى العلاقة الإنسانية التي تجمع القضية الفلسطينية بالثورة الحسينية. ويشارك في زيارة 40 المليونية موكب نداء الأقصى من فلسطين، والمكون من علماء دين ومواطنين فلسطينيين، للتأكيد على أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام عابرة لكل المذاهب والأديان. حول آخر المستجدات بشأن الزيارة 40، نستمع إلى التقرير التالي.
أي من قصد لبو السجاد مشاي.
الحشود المليونية من محبي أبي عبد الله الحسين عليه السلام تواصل زحفها نحو قبلة الأحرار لإحياء زيارة 40، مشاهد تتكرر كل عام في مثل هذه الأيام، نساء ورجال وأطفال وشباب، الجميع يزحفون سيرا على الأقدام في هذه المسيرة العفوية ليسطروا ويرسموا أجمل صور الولاء لسيد الشهداء عليه السلام.
مسيرة 40 مسيرة عقادية تحييها الشيعة كل سنة وكل عام، وتعتبر المسيرة المليونية الكبرى للشيعة والأحياء مراسم العزاء للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
جمع غفير من الزائرين ومواساة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بأربعينية ابنه الحسين عليه السلام، يبدأون المسيرة من مدينة النجف الأشرف مشيا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة.
قمنا بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ومتجهين إلى الإمام الحسين بخدمة الزيارة، خدمة الإمام الحسين توجه وفدوا كاملا إن شاء الله، والحمد لله والشكر على الزوار والخدمات قدمتها المواكب وخير من الله.
نحن في طريق نجف كربلاء نقيم ونقدم الخدمة للزوار، زوار أبي عبد الله الحسين، والخدمة شرف لنا.
زوار الإمام الحسين القادمون من كل حدب وصوب إلى كربلاء الإباء جاءوا ليعلنوا نصرتهم لإمامهم رغم الصعوبات ومنها حرارة الطقس، فهم يواصلون الرسالة والنهضة والمنهج الذي رسمه بدمه الزاكي بمواصلتهم المسيرة إلى كربلاء المقدسة في كل عام.
تعتبر مسيرة 40 محطة خالدة في التاريخ الإسلامي، وهي ثورة إسلامية ناعمة رسالتها التضحية من أجل العقيدة ومظهر للطاقات الإيمانية.
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الأهمية البالغة لأمن القوقاز بالنسبة لإيران، مضيفا أن طهران تراقب باستمرار التطورات في هذه المنطقة. وأعرب رئيسي في اتصال هاتفي من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان عن قلقه إزاء استمرار التوتر في هذه المنطقة، ولفت إلى مخاطر نفوذ الكيان الصهيوني في القوقاز، معتبرا وجوده عامل زعزعة للأمن وتهديدا للمنطقة بأسرها. من جانبه اطلع باشنيان الرئيس الإيراني على آخر التطورات بمنطقة القوقاز، وأضاف أن إيران لعبت دائما دورا بناء وفعالا في حل أزمات المنطقة. أعلنت وسائل إعلام أذربيجانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا بعد دقائق من بدء تنفيذه. جاء ذلك بعد اشتباكات حدودية بين البلدين بمنطقة كارباخ أدت إلى مقتل نحو 50 قتيلا من القوات الأرمينية بحسب رئيس وزراء أرمينيا، وقال أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. بدورها أعلنت أذربيجان تحقيق أهدافها العسكرية، وقالت أن مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن. بدورها دعت كل من إيران وروسيا وجارتيهما لضبط النفس، وأبدتا قلقهما إزاء تصاعد التوترات الحدودية بينهما، فيما طالبت أنقرة يريفان بما أسمته وقف الاستفزازات والتركيز على مفاوضات السلام مع أذربيجان. وحول تجدد الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان نستمع إلى التقرير التالي.
بعد حرب أولى وقعت مطلع التسعينيات وأسفرت عن 30,000 قتيل، وحرب ثانية اندلعت منذ عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 6,000 شخص، تصاعدت حدة المناوشات والمواجهات المتواصلة أصلا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين المتنافستين في القوقاز. أرمينيا أعلنت أن نحو 50 شخصا على الأقل من جنودها قتلوا بعد تصعيد حاد في الأعمال القتالية، معلنة أن عدة بلدات أرمينية حدودية تعرضت للقصف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وأنها ردت على ما وصفته باستفزاز واسع النطاق من جانب أذربيجان.
تحاول أذربيجان أن تدعي أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل على نوع من الاستفزازات من قبل الجانب الأرمني. هذه المعلومات خاطئة تماما ولا علاقة لها بالواقع.
باكو من جانبها اتهمت يريفان بالقيام بأنشطة مخابرات على طول الحدود وتحريك أسلحة، زاعمة أن مواقعها العسكرية تعرضت لهجوم من أرمينيا، وأن الأخيرة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعيد تطبيقه. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو عن توصل الطرفين إلى ذلك الاتفاق، داعية إياهما للالتزام به وحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا.
الرئيس فلاديمير بوتين يبذل قصارى جهده للمساهمة في تهدئة التوترات على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وهذه الجهود مستمرة.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من جانبه وخلال مباحثات هاتفية مع باشينيان أكد أن حربا جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة، داعيا إلى وجوب حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا. وأشار رئيسي إلى استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في المنطقة، محذرا من نفوذ الكيان الصهيوني فيها والذي يشكل عنصرا لزعزعة الأمن وتهديدا للمنطقة بأكملها. إلى ذلك قصر الإليزي، وبعد محادثات هاتفية بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو ورئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، أعلن أن باريس ستعرض الوضع على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حاليا.
نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وجود أساس قانوني لفجوة الرقابة التي تتحدث عنها الوكالة الدولية، والتي تزعم أنها تتسع كل يوم. ولفت بهروز كمالوندي إلى تعاون إيران التام فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة التي ادعتها الوكالة، مؤكدا أن إيران أرسلت معلومات وأجابت على أسئلة الوكالة وعقدت جلسات نقاش لإزالة الغموض. وأضاف كمالوندي أنه لا ينبغي للوكالة إصدار أحكام بناء على وثائق ملفقة من قبل الكيان الصهيوني والتي يتم تقديمها لأغراض سياسية محددة. وفيما يتعلق بآخر التطورات حول الملف النووي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
إلى فيينا تعود الأنظار من جديد، ولكن هذه المرة لمواكبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيناقش عدة ملفات بينها البرنامج النووي الإيراني. الاجتماع عادي، لكن الظرف ليس كذلك، خاصة أنه يأتي في لحظة فارقة تمر بها جهود إحياء الاتفاق النووي. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي استبق نتائج الاجتماع ليرد على ادعاءات مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي حول وجود فجوة رقابية في برنامج إيران النووي، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها، وفيما حذر كمالوندي الوكالة الذرية من إصدار أحكامها حسب وثائق ملفقة من الكيان الإسرائيلي. دعا الوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة إلى الابتعاد عن المؤامرات التي لن تسفر عن أي نتائج. وحول المواقع الإيرانية الثلاثة التي أشار إليها تقرير الوكالة الذرية، أكد كمالوندي أن طهران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة بشأن هذه المواقع وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة، كما عقدت جلسات حوارية لحل الغموض. وبينما ترى طهران أن واشنطن والأطراف الأوروبية تعمل على شن حرب نفسية على إيران لانتزاع امتيازات منها، خيم التشاؤم على موقف مسؤولين أمريكيين وأوروبيين الذين استبعدوا التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أوضحوا أيضا أن إدارة بايدن لم تتخذ أي قرار بتعليق جهود التوصل للاتفاق النووي، مشيرين إلى أن انشغال إدارة بايدن بالشأن المحلي لا يترك سوى وقت قليل للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. وحول الضجة التي أثارتها ترويكا الأوروبية وواشنطن حول الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، أكد المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف أن رد إيران لا يشكل عقبة أمام عملية استكمال الاتفاق في المفاوضات، موضحا أن ذلك مرهون فقط بالإدارة السياسية للدول المشاركة.
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أن إيران ستشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في الهند العام القادم كدولة كاملة العضوية في المنظمة. وقال أوشاكوف: نعتبر أن منظمة شنغهاي للتعاون توفر بديلا حقيقيا للهياكل والآليات الغربية، نظرا لأن جميع أعضاء المنظمة ملتزمون بتشكيل نظام عالمي تعددي وأكثر ديمقراطية وعدلا يقوم على مبادئ القانون الدولي. وأوضح أن العمل داخل هذه المنظمة مبني على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. جددت القبائل والعشائر العربية بحلب تمسكها بالثوابت والمبادئ التي تؤكد على وحدة أراضي البلاد ورفض الاحتلال الأجنبي والوقوف خلف الجيش السوري وقيادته. وأكد ملتقى القبائل والعشائر في بيان رفضه التدخل التركي بسوريا وإقامة منطقة عازلة تحت أي مسمى كان، محذرا من أنه سيقف بوجهه، كلما أعلن البيان رفض كل مشاريع برامج الانفصال، وشدد على أنه سيفشل كل مشاريع يتم طرحها بهذا الاتجاه. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية بسقوط قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في بلدة ترحين بريف حلب والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حماس تدعو السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. صنعاء تؤكد أن الشعب اليمني لن يقف متفرجاً على نهب تحالف العدوان لثرواته. الاتحاد الأوروبي يدعو كييف للتفاوض مع موسكو، وزيلينسكي يطالب أمريكا وحلفاؤها بضمان أمن أوكرانيا. وإلى التفاصيل، دعت حركة حماس السلطة الفلسطينية للمبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب. وقالت الحركة في ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو إن سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وملاحقة أبناء شعبنا المدافعين عن أرضهم في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد هي جريمة وسلوك مناف لكل الأعراف والقيم الوطنية، ويجب أن تتوقف، داعية لإطلاق يد الجماهير الثائرة دفاعا عن النفس والأرض الأرض والمقدسات بكل الوسائل المتاحة. وأضافت أن سعي حكومة الاحتلال لاستمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها محاولة مشبوهة نحذر السلطة من التساوق معها. أعلنت مصادر عبرية أن سلطات تل أبيب تدرس تقليص العمليات العسكرية في أرجاء الضفة الغربية في مسعى لمنع انهيار السلطة الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير التالي.
آلية جديدة أو نوع من التراجع فرضه غليان الضفة الغربية على سلطات كيان الاحتلال لتدرس تقليص العمليات العسكرية في أرجاء الضفة الغربية في محاولة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية. هذا الطرح تنقله صحيفة هارتس وتشير إلى أن عددا من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يرون أن إصرار جيش الاحتلال على مواصلة حملات الاعتقال الليلية يسهم في تصعيد التوتر. وبحسب الصحيفة فقد أوصى هؤلاء المسؤولون تل أبيب بتعزيز التعاون الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والحرص على إخلاء المناطق التي ينشط فيها جيش الاحتلال كي يتسنى لأجهزة السلطة ممارسة أنشطتها فيها. وأبرزت الصحيفة أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يقرون بأنه لا يوجد ثمة بديل للجهود التي تبذلها أجهزة السلطة الفلسطينية، محذرين من أن سلطات الكيان تواجه خيارين، إما أن تساعد أجهزة السلطة الأمنية على استعادة قدرتها على العمل أو المخاطرة بالسماح بانهيار السلطة الفلسطينية. واستدركت الصحيفة بأن بعض القادة الأمنيين الإسرائيليين يتبنون موقفا مغايرا ويطالبون بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية قبل موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية مطلع 22 نوفمبر القادم. من جانب آخر تدعو حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. وشددت الحركة على أن سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني هي جريمة وسلوك مناف لكل الأعراف والقيم الوطنية. وفي ذات السياق ينقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر مصرية رسمية بأن الوضع في الداخل الفلسطيني سينفجر إذا استمرت تل أبيب في عملياتها العسكرية في الضفة. وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية كان إن مصر تشتكي من أن حكومة يائر لبيد لا تفعل ما فيه الكفاية من أجل تقوية مكانة السلطة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.
دشنت فصائل المقاومة الفلسطينية ممرا مائيا من القطاع كسرا للحصار الإسرائيلي وطالبت بحق الشعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات بميناء غزة، حيث قامت المقاومة بإطلاق طائرات الشهاب المسيرة التابعة لها، فيما أكدت الفصائل أن الشعب لن يتنازل عن حقه في ثرواته الطبيعية وفي إيجاد ممر مائي يربط غزة بالعالم. من جهة أخرى دعت مؤسسة القدس أهالي الضفة والأراضي المحتلة عام 48 إلى النفير العام والرباط بالأقصى، محذرة من أن الجماعات اليهودية المتطرفة وحكومة الاحتلال تستعد لتنظيم واحدة من أعتى موجات الاعتداء على المسجد في الأيام القليلة القادمة. وصل قائد أركان الجيش المغربي إلى فلسطين المحتلة في زيارة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى، تكريسا لتطبيع العار بين المغرب وكيان الاحتلال. وحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية فأن الفاروق بلخير سيشارك في مؤتمر لقادة جيوش عدة بلدان ينظمه الكيان الصهيوني لبحث التطور العسكري والأمني ورسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري. وكان المغرب قد وقع اتفاقية تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال أواخر العام 2020 بعد أن سبقته في ذلك البحرين والإمارات ولاحقا السودان. أكد نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الأمن والدفاع أن الشعب اليمني لن يقف متفرجا وثرواته تنهب لصالح دول العدوان السعودي الأمريكي فيما هو يعيش دون رواتب وتحت الحصار. واعتبر الفريق الركن جلال الرويشان العروض العسكرية التي قدمتها القوات المسلحة اليمنية رسالة طمأنة للشعب اليمني بأن المؤسستين العسكرية والأمنية مستعدة لحماية الأرض والثروات واستقلال القرار السياسي للبلاد. ولفت إلى أن العروض العسكرية تحمل رسالة أخرى موجهة للعالم بأن اليمنيين حريصون على أمن الملاحة الدولية ولم يكونوا المبادرين بالعدوان، وأن ردهم سيطال فقط من اعتدى عليهم. للمزيد حول مساعي تمديد الهدنة الأممية في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
مع بقاء نحو أسبوعين من عمر الهدنة الأممية في اليمن، تتكثف التحركات الدولية من أجل تمديدها نسخة جديدة على أن تكون هدنة موسعة حسب مواقف صادرة من مجلس الأمن الدولي سبقتها تصريحات لمسؤولين أمريكيين وغربيين، مواقف كما يبدو تحاول انتزاع موافقة صنعاء على التمديد مجددا، وهي التي لا تمانع حسب تأكيدات مسؤوليها لكنها تحدد اشتراطاتها.
نحن نعمل بصورة واسعة على الملف الإنساني، لابد أن تفتح المطارات، تفتح الموانئ بدون شروط، لابد أن يكون هناك حل حقيقي لموضوع المرتبات وموضوع تحييد الاقتصاد. هذه قضايا إذا ما أريد تمديد الهدنة أو تجديد شروطها فهي قضايا أساسية.
صنعاء وهي تنظر إلى الهدنة بوصفها خطوة أولى نحو السلام وفرصة من أجل تثبيت إجراءات بناء الثقة، فإن مسؤوليها لا يرون أي تقدم حدث في هذا الإطار خلال الهدنة القائمة بمراحلها الثلاث، ويستغربون تجاهل المواقف الدولية لمماطلة التحالف السعودي في تنفيذ البنود والالتزامات مع استمرار الخروقات العسكرية والحصار على المنافذ وعدم حل قضية المرتبات.
تعنت تحالف العدوان في جميع النقاط التي وضعت على المستوى العسكري وعلى المستوى الإنساني وعلى جميع المستويات، هذا يعني على أن تحالف العدوان غير جاد على الإطلاق في سعيه أو ما يدعيه أنه يسعى في موضوع الجانب الإنساني والهدنة وإيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار.
ومن خلال مواقف القوى في صنعاء فإن القبول بتمديد الهدنة بات مشروطاً بتوسيع ملفاتها لتشمل حلحلة الملف الاقتصادي وصرف مرتبات الموظفين ووقف نهب إيرادات النفط والغاز إلى جانب رفع الحظر كلياً على حركة السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة وتسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء دون قيود. وفيما تخشى أوساط يمنية من أن الهدف لأطراف دولية من تمديد الهدنة هو إبقاء الوضع في حالة لا سلم ولا حرب، فإنها تأمل أن يقود هذا الحراك الدولي إلى هدنة حقيقية تؤسس لتسوية سياسية شاملة.
حث الاتحاد الأوروبي كييف على التفاوض مع موسكو بأقرب وقت ممكن، وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه كلما بدأت المفاوضات أسرع كان أفضل. في غضون ذلك تخلت أمريكا وحلفاؤها عن فكرة تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي وطائرات مقاتلة بعد مناقشة جدواها، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية دون المزيد من التفاصيل. ويتزامن ذلك مع دعوة أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وثلاث دول أخرى لتولي مسؤولية ضمان أمنها، وطالب مكتب الرئيس الأوكراني تعهد مجموعة الدول الضامنة بأن تكون الضمانات مؤكدة ومحددة وملزمة وأن تتم تحت عنوان معاهدة كييف الأمنية. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تواصل مسيرة الأربعينية والسلطات العراقية تتوقع أصول إجمالي الزوار إلى 20 مليونا. طهران تؤكد أهمية الحفاظ على أمن القوقاز مع انهيار اتفاق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان. قبائل حلب تشدد على السيادة السورية وتعلن إسنادها للجيش ضد أي قوة محتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم أحبتي الأفاضل، معكم وتجوال آخر في عالم السينما والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية.
إذ توقفنا منذ عدة حلقات مع المسلسلات التي تناولت بصورة غير مباشرة أجواء شهري محرم وصفر،
في هذه الحلقة أيضا نتعرف على مسلسل آخر في هذا الإطار، إنه مسلسل بوم وبانو من إخراج سعيد سلطان.
كما سنتعرف على أحد النجوم والممثلين في هذا المسلسل، ألا وهو مسعود رايكان.
ثم نتعرف على رؤية ضيف البرنامج حول مستوى نجاح المسلسل في إيصال الفكرة.
وأخيرا مع الشارة الختامية لهذا المسلسل، تابعونا أيها الكرام.
مسلسل بوم وبانو من إخراج سعيد سلطاني أحد المسلسلات التي تم عرضها أيام شهري محرم وصفر عبر شاشة القناة الثانية عام 2020. المخرج سلطاني سبق وأن قدم أعمالا ومسلسلات مهمة مثل ستايش ومسلسل باساز باران وخاني دار تاريكي سالهاي برف وبنفشه. وقد ظهر المخرج هذه المرة مع مسلسل تاريخي يروي جانبا من أحداث الحكم البهلوي الأول والثاني، حيث تبدأ الحكاية بقضية حب بين فتاة وفتى، ويبدو أنها تستمر مع أحداث حب أخرى.
يرى البعض أن المسلسل التلفزيوني بوم وبانو هو من أنسب المسلسلات التي عرضت عبر التلفزيون الإيراني في هذا الإطار، وهو مسلسل على الرغم من موضوعه الرومانسي إلا أنه تناول تحريم إقامة الحداد والعزاء في شهر المحرم على الإمام الحسين عليه السلام. وتدور أجزاء من قصة هذا المسلسل حول هذا الحدث، إضافة إلى قضية المؤامرة على الحجاب الشرعي للسيدات على يد رضا خان البهلوي في تلك الفترة.
إن القصص في هذا المسلسل ليست حقيقية، كما أن شخصيته ليس لها مصادق خارجية في العالم الواقعي. إن الرواية في هذا المسلسل الذي تروي ما حدث في فترة البهلوية تمزج بين الحب والسياسة والدين، وقد جاء في خلاصتها: في الأيام التي يحارب محبو الإمام الحسين عليه السلام ويواجه حماسهم الحسيني برد عنيف، تزرع نبتة حب بريئة تواجه أشرس البليات في دوامة الزمن، وهي تسير إلى حيث الزوال والموت في ظل رحمة الزور وخداع الماكرين، إلا أنه في اللحظة الحاسمة تخرج رأسها من تحت الأرض كما العنقاء الذي تقتلع من الأرض صاعدة نحو السماء.
من وجهة النظر هذه، ربما يمكن مقارنة هذا المسلسل بمسلسل شاب دهوم، أي الليلة العاشرة، للمخرج حسن فتحي، والذي يروي شيئا من سياق تاريخ فترة رضا شاه البهلوي. وقد كان موضوع الحب أساس فكرته، إلا أنه كان يتطرق إلى أجواء إقامة العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ومراسيم التشابيه في شهر المحرم وحظر الحداد والعزاء الحسيني. لهذا السبب هناك احتمال أن تكون قصة مسلسل بوم وبانو أيضا قصة حب في سياق التاريخ المعاصر، ومن الممكن أن تكون من نسج خيال كاتب السيناريو أيضا.
فيما يرجع جزء من التوجه النسوي للمسلسل إلى وجود كاتبتين فيها، وهما شعلة شريعتي وأعظم بهروز، اللتين قامتا بكتابة العديد من المسلسلات التلفزيونية، إذ روت هذه المرة هذا المسلسل التاريخي ضمن أجواء أنثوية.
تم تغيير اسم هذا المسلسل إلى بوم وبانو بعد أن كان بعنوان ماهور، وهو اسم لبطلة المسلسل والتي قامت بأداء دورها الممثلة ديبا زاهدي. ونظرا لأن هذا المسلسل يصور الأجواء التاريخية، فقد تم التقاط جزء كبير من مشاهده في المدينة السينمائية، وقد توقفت عملية تصوير المسلسل لأكثر من مرة نظرا لحدوث مشاكل وعراقيل سببها انتشار جائحة كورونا. شارك في أداء أدوار المسلسل ممثلونهم مهدي أحمدي، مسعود رايغان، بهنام تشكر، ديبا زاهدي، شادي كرم رودي، فريبة متخصص، وساغر قناعة.
لحظات أيها الأكارم، ونتعرف على أحد الممثلين في هذا المسلسل، ألا وهو مسعود رايغان.
نجوم سينمائية.
امروز واقعا سرم خیلی شلوغ بود و متاسفم نتونستم سری به بیمارستان بزنم. حال زیبای خفته ما چطوره؟ البته این نظر متخصص توانبخشیه که دارم به شما منتقل میکنم. واقعیت اینه که حالش بدتر از اینم میشه. اون هیچ صدایی رو نمیشنوه و به نظرم بعیده که روزی بتونه کسی رو بشنسه. با این وضعیتی که مریم داره کار توانبخشی غیر ممکن بود و باید متولد میشه. اما یه سوال هست که دلم میخواد خوب در موردش فکر کنه. اگه عفونت یا مریضی یا هر چیز دیگری در بدن مریم شکل بگیره، میخواید که معالجات ادامه پیدا بکنه یا نه؟ اگه موقعیتش بحرانی بشه، باید بخش بیمارای ویژه بستری بشه.
مسعود رايغان ممثل إيراني من مواليد 21 من يناير عام 1954 للميلاد في مدينة خرم آباد. حصل على شهادة من كلية الفنون الدرامية، فيما بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة في المسرح، وبعد عمله في عدد من البرامج التلفزيونية في إيران سافر إلى السويد ودرس في مدرسة السويد للأفلام، وإلى جانب دراسته عمل مع عدد من الفرق المسرحية، كما أخرج برنامجا تلفزيونيا للقناة الثانية السويدية. وبالإضافة إلى مشاركته في فيلم الحياة الخطرة للمخرجة سوزان أوستن، فقد شارك أيضا في 4 مسلسلات تلفزيونية سويدية. عاد في العام 2001 إلى إيران وشارك في فيلم سكوت البحر، وتحول مسعود إلى وجه معروف بعد مشاركته في بطولة فيلم بعيد جدا قريب جدا عام 2004 للمخرج رضا مير كريمي، حيث فاز بجائزة العناق البلورية كأفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي الإيراني، وحصل على اللوح التقديري لأفضل ممثل في مهرجان بيت السينما الإيراني عن دوره في هذا الفيلم. أيضا حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم برلين ناقص 7 في العام 2010، ومن أعماله التلفزيونية المتعبون، شمس العمارة، قسوة الأيام، ومن أعماله السينمائية الأيادي الصفراء، الجحيم، البرزخ الجنة، والرجل، وأيضا الخطيئة، ومزار شريف، فيما يشار إلى أن مسعود رايغان يعمل أيضا في مجال التدريس.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وأنتم تتابعون معنا هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. إلى تكملة هذه الحلقة،
أيها الكرام، قام مسعود رايغان والذي تعرفنا عليه في فقرة نجوم سينمائية، قام بأداء دور الجنرال أفشار. أما بهنام تشكر أدى دور العقيد سيبانتا، وفريبة متخصص بدور مهروخ زوجة الجنرال أفشار، كما قامت الممثلة ديبا زاهدي وساغر قناعة بأداء دور بطولي في هذا المسلسل.
تحدثت الكاتبة الإيرانية شعلة شريعة عن المسلسل بوم فا بونو قائلة: إنه لا يمكن القول إن قصة المسلسل نسائية، لكننا نستطيع القول بأنه يحظى بحضور قوي للمرأة فيه. وأضافت شريعة أن المسلسل الذي أخرجه سعيد سلطاني هو من الأعمال التاريخية لحقبة البهلوي الأولى، وهي عن امرأة رسامة تقوم بالدور الرئيسي في العمل. وتابعت الكاتبة شريعة في تلك الحقبة كانت قيود كبيرة على دور النساء في المجتمع، وأوائل النساء المتعلمات كن يأتين من الدول الغربية إلى إيران.
ولفتت إلى صعوبة كتابة عمل مسلسل تاريخي كمسلسل بوم فابانو قائلة: إن مثل هذا العمل بحاجة إلى التحقيق والبحث الكثير، لذا كتبته بالتعاون مع أعظم بهروز. مستمعين الأكارم، تم تصوير مشاهد مسلسل بوم فابانو في أكثر من 150 موقعا ليروي قصة رومانسية عن تلاقي الحب والسياسة والدين في العهدين الأول والثاني للبهلويين في إيران، في الأيام التي كان تحضر إقامة المجالس الحسينية ويزج بالمقيمين لها في السجون.
لقد تمكن المسلسل من فرض نفسه عن الواقع بالتدريج، لكن لا يزال الكثيرون ينتقدون محتواه، إذ كان من الممكن أن يكون أكثر حداثة، لأن الرومانسية في قلب تاريخ العهد البهلوي كانت بالفعل أساسا لبعض المسلسلات. وفي الأيام الأولى للبث واجه سعيد سلطاني ومجموعته التحدي المتمثل في سرد الظروف السائدة أيام العهد البهلوي، حيث ظن البعض أن المسلسل يحاول مدح عائلة البهلوي وتبرئتها، إلا أنه بعد فترة من البث انزاح الستار عن الهدف الأصلي.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل إلى فقرة الحوار مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لخبيرنا الكريم الأستاذ أحمد زايري المخرج والخبير السينمائي من طهران، ولأحبتي المستمعين. أستاذ زايري، التلفزيون الإيراني والسينما الإيرانية أنتجت كثير من الأفلام والمسلسلات التي تتطرق إلى أجواء العزاء الحسيني والمؤامرات التي حكت على المرأة وحجابها وغيرها، فما هو تقييمكم لمسلسل بوم وبانو ومستوى نجاحه في التطرق إلى أجواء العزاء الحسيني وكذلك إلى المؤامرة التي حكت على حجاب المرأة المسلمة من زاوية قصة حب؟
تحية لكم وإلى جميع المستمعين. فيما يتعلق بمسلسل الوطن والسيدة أي بوم وبانو الذي أنتج في التلفزيون الإيراني، يعتبر من الأهم المسلسلات التي استطاعت شد المشاهد من خلال القصة التي تم تصويرها، وهي قصة تاريخية تدور في التاريخ المعاصر الإيراني في عصر البهلويين. ويتناول هذا المسلسل العادات والتقاليد، خاصة فيما يتعلق بالشعائر الحسينية والكفاح السياسي التي كان يقوم بها بعض الشخصيات في المسلسل. بالنسبة للحالة التي كانوا يعيشون فيها في تلك الفترة، هي الكفاح ضد البهلويين آنذاك، يعتبر المسلسل هو إعادة تاريخية باعتقادي، لأنه اليوم إيران تمر ببعض هذه الملفات. على سبيل المثال هناك بعض القنوات وأيضا الكثير من الجهات تحاول أن تستهدف هذه العادات والتقاليد، خاصة بما يتعلق بالشعائر الحسينية في إيران، وتربط هذه بملفات سياسية. فلذلك قاموا القائمين على هذا المسلسل بطرح هذه الملفات خاصة في العصر البهلوي، إشارة منهم على ما يدور حاليا في إيران من ملفات أو مشاكل تحيكها هذه القنوات وجهات معادية لإيران. واستطاع هذا المسلسل من خلال الإخراج والقصة الناجحة باعتقادي الشخصي، وأيضا طريقة التصوير، بشتى هذا المشاهد وإعطاء بعض الرسائل وصور تاريخية، البعض منها حقيقية طبعا مبنية على حقيقة في الرواية. واستطاع من خلال كل هذه الصور والطريقة في العمل أن يوصل المشاهد إلى بعض الحقائق التي تقوم بها هذه الجهات المعادية بشكل أو بآخر لضرب المعتقدات وما يصبو إليه المشاهد الإيراني. فبالنهاية عندما نريد أن نتحدث عن هذا النوع من العمل في السينما الإيرانية والدراما الإيرانية، فباعتقادي الشخصي بأن هذا النوع هو كان من الضرورة العمل عليه في هذه الفترة من تاريخ الدراما الإيرانية. ويبدو القائمين على هذا المسلسل كانوا يريدون إيصال بعض الرسائل كما أسلفت، منها مواجهة ما تحيكه بعض القنوات الأجنبية المعاندة بالنسبة للعادات والتقاليد، وخاصة شعائر الحسينية في إيران.
جزيل الشكر والامتنان لك أستاذ زايري، المخرج والخبير السينمائي من طهران.
نجدد شكرنا أيها الأفاضل لحضراتكم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل.
أيها الكرام، يرى المهتمون أن مسلسل بوم فابانو التلفزيوني لم يحمل فكرة جديدة ومحتوى مبتكرا، بل كان تكرارا لقصص رومانسية غير ابتكارية تمت روايتها أكثر من مرة داخل إطار ثلاثي الأبعاد تشكل قضية الحب والمجتمع والسياسة زواياه الثلاثة. وتتنوع كيفية أعمال المخرج سلطاني التلفزيونية بين أن تكون بدرجة متميزة أو متوسطة، وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى فكرة موحدة إلا أنها لا تتمتع بنفس الأهمية من حيث القيمة الفنية والبنية والمحتوى.
نعم أيها الأحبة، فعلى سبيل المثال لا يمكن اعتبار مسلسل سيتايش و باساز باران إلى جانب مسلسل بوم فابانو، رغم أنها كلها نتاج عملي وإخراج سعيد سلطاني، وعلى الرغم من النقاط الجيدة التي تم تجسيدها في الإخراج والتمثيل، إلا أنه يعاني من تكرار في صناعة القصة ومعالجتها، ولم يظهر هذا العمل بمستوى أعماله الأخرى. إن مسلسل بوم فابانو هو أحد أفضل المنتجات المصنوعة جيدا من بين المنتجات التلفزيونية، ومن وجهة النظر هذه يجب تكريم فريق العمل ولا سيما المخرج سلطاني، فقد أظهر المسلسل بوم فابانو مرة أخرى قضية رومانسية مع أداء جيد يستحق التقدير.
Thank you.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، في هذه المحطة من البرنامج نستمع معا إلى الشارة الختامية لمسلسل بوم ذا بانو، وهي من أعمال الشاعر والمنشد والملحن الإيراني شهاب مظفري، وهو من مواليد عام 1984 في طهران، وقد صدرت منه العديد من الألبومات والأعمال الموسيقية. فيما يلي نقدم لكم هذه الشارة مع ترجمة كلماتها إلى العربية.
الحب لوحة شوق على الستائر، الحب الهادئ تحمله القلوب الوالهة، يصل القمر أحيانا إلى حافة رواقي، لكن مصير اللقاء خلف الأسوار. يا أشد الطرق ضياعا وأكثرهم حزنا، يا جرحي الذي أحبه، يا نومي القصير، إنه مرير وأريد هذا الشهر بلا روح، أريد هذا الألم الكامل، هذا الحب القاتل.
عشق يك نقاشيه دل تنگ رويه پرده هاستش آرام دله بیتاب دل گم کرده هاست ماه گاهی تا لبه ایوان من آمد ولی سرنوشت پنجره بیدار پشت نرده هاست ای گم ترین راهم غمگین ترین آخم ای زخم دل خواهم ای خواب کوتاهم تلخ است و میخواهم این ماه بی دل را این درد کامل را این عشق قاتل را شیرینی که در سر داشتی از میان سینه هم قلب مرا برداشتی خواب پرواز تو هر شب آسمانم را گرفت جای انگشتان خود در خواب من پرداشتی باز برگردان زمان را باز دستم را بگیر از چه شد افسانه عشقی که باور داشتی باز برگردان زمان را باز دستم را بگیر پس چه شد افسانه عشقی که در سر داشتی ای گم ترین راهم غمگین ترین آخم ای زخم دل خواهم ای خواب کوتاهم تلخ است و میخواهم این ماه بی دل را درد کامل را این عشق قاتل را
أحبتنا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون. الذكريات السود شادت حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي. يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم أماتت الهموم هل سيوحي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي. عفوك اللهم ربي جئت من باب الرجاء.
سيدي إن أنا أودعت بقبري من أنادي وقت التنادي مكبل مني لساني من فسادي.